فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة يا ابن عم الحسين بكت كمحاجر شيعتك سافحة برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة ألا من مناد ومسلما رموك من القصر إذ أوثقوا فهل سلمت فيك من جارحا وسحبا تجر بأسواقهم ومسلما أيوا سيدا وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة وطوعت نادي مسلم يا عظمها خجلتي بك يا مسلم يا عظمها خجلتي بك اشبيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احميك لو يتركونك جانفت قلبي وداويك جان سلمت من كيدهم سلم على حسين وويلا قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامه أوصيت كان بهالبلد طبات يتامى قولي لهم مسلم يبلغكم واجرج على الله والنبي سيد الكون اجيكم يا طاعة مخدرت حيدر على كور جني اراها بهالبلد بيتامها الدور حسرة على هزال وراس حسين مشهور بعد يا طوعة بعد ماذا يقول لها مسلم بالله يا طوعة قبلي المدللة في حجر زينب تريها على ناقة امهز يا مقنعة ودي إليها وللحريم المعولة ألا من منادنا أيوة مسلمة ويلي يا صاحب لا تظن صارت مثلها مصيبة مصيبة هد الأجبال والله الأجبال ومن قبل المشيبة شي بالأطفال ما شفنا متن يجرونا إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. روي عن مولانا الرضا عليه السلام أنه قال وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون. صدقت يا مولانا عليك منا السلام. الحديث هذه الليلة سوف يكون مختصرا عن هذه الشخصية المعروف عقيل بن أبي طالب رضوان الله عليه. وحقيقة هذا الرجل الذي قدم هؤلاء الشهداء في كربلاء والذين يصل عددهم ما بين ولد وحفيد إلى 10 من الشهداء كانوا في كربلاء من ولد عقيل. وهذا الرجل يعتبر من هذا البيت الكريم، وعندما نتصفح التاريخ نجد هذا الرجل يوصم بعدة من التهم، ولكن لا نلتفت إلى هذه التهم لأن ما عندنا ما نقطع بصحته، ولكن فقط نسلط الضوء على النقاط البيضاء عن هذه الشخصية الذي قدم هذه المجموعة من الشهداء والذي ورد في حقه حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله عن علي سلام الله عليه. هذا الحديث يقول في حق علي أن الإمام سلام الله عليه أو في حق عقيل الإمام سلام الله عليه التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إنك تحب عقيلا. طبعا هذه الرواية وردت في آمال الشيخ الصدوق بسنده عن ابن عباس، فقال له النبي قال إي والله إني لأحبه حبين، يعني بعد حب واحد إني لأحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له، وإن ولده المقتول في محبة ولدك فتدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي. فتكشف هذه الرواية أن عقيل كان مقرب من قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب هذه الرواية، وعبر النبي بالحب لعقيل يعني له، ثم المسائل الأخرى كون الأب هذا الولد مقرب من أبي طالب عليه السلام، وأن في ذريته ذلك الولد الذي تبكي عليه العيون، وأيضا في نسله رضوان الله عليه سواء كان أبناء أو أحفاد حضروا كربلاء، منهم جماعة قتل مسلم قتل قبل الواقعة في الكوفة صاحب هذه الليلة، وولد مسلم القاسم والطاهر قتل بعد واقعة كربلاء في الكوفة، والباقي من أولاده وأحفاده استشهدوا في الحملة الأولى لأهل البيت عليهم السلام جميعاً في حملة واحدة في كربلاء. ولما حملوا صاح الحسين سلام الله عليه: صبراً يا بني عمومتي، صبراً يا أهل بيتي، لا لقيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً. وحقيقة قدم عقيل هذه الثلة من الأبطال، من الشجعان، من الشهداء. طبعاً ما يوجد عندنا مقايسة، إحنا شكثر مثلاً نذكر هذه المرأة الجليلة المعروفة بأم البنين، قدمت 4 من الشهداء على رأسهم العباس، ولها مكانة خاصة في قلوبنا، لكن أيضاً لا نبخس هذا الرجل وقدم هذه المجموعة من الشهداء، كما يذكر التاريخ أن له مآثر. من تلك المآثر التي رصدتها في بعض المصادر رضوان الله عليه، عقيل بن أبي طالب أولاً يعد صحابي، صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى عنه من جملة ما روى عنه أو من ضمن ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله حديث المنزلة المعروف: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، والذي نحتج به على إمامة الإمام سلام الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ضمن طبعا مجموعة من الأدلة. كان عالم بالأنساب، يفرش له بساط في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ويأتيه الناس يسألونه، يعني عند هذا العلم. وكان هذا الرجل عند حافظة ولسن، يعني كان فصيحا، كان متكلما، كان جريئا رضوان الله عليه، وكان سريع البديهة، يعني إذا كلمه أحد أو قال له أحد عبارة على طول يأتي بتاريخ هذا الرجل، عارف بمثالب قريش، وكان صليط اللسان، يعني ما يكلم أحد مثلا يتهجم على أمير المؤمنين أو رجل فيه منقصة ينتقص جماعة من الصالحين إلا وتصدى له عقيل وجاب تاريخ، أعطى تاريخ. كانت قريش تكره عقيلا، ليش؟ لأنه مطلع على مثالبهم، عارف بمثالبهم. وعقيل بن أبي طالب إلى جانب هذا وذاك كان من رفقاء النبي صلى الله عليه وآله، ومن الذين ثبتوا في حنين عندما فر الناس. لما فر الناس في حنين كان عقيل من جملة من ثبتوا إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشارك مع جعفر مع أخيه جعفر في معركة مؤتة، وشارك في حروب الإمام علي الثلاثة، يعني في هذه الثلاثة الحروب 3 من أبنائه أو 4 تزوجوا من بنات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني يوجد أيضا مصاهرة بينه وبين الإمام، ولذلك مجموعة من الذين قتلوا في كربلاء يعني هم أحفاد لعلي عليه السلام لأمير المؤمنين، وأحفاد لعقيل في نفس الوقت، أحفاد لعقيل وأحفاد لأمير المؤمنين عندما نتتبع أسماء هؤلاء وإلى من يعودون. وعقيل ابن أبي طالب ممن نصر حجر بن عدي في الكوفة في دعواه على الظالمين، وله مواقف أخرى يطول فيها المقام. وعقيل ابن أبي طالب دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا له ألا يصاب بالشيب، وصل عمره إلى 80 سنة لم يرى في لحيته ولا في رأسه شعر بيضاء واحدة، دعاء النبي له صلى على محمد وآل محمد. طبعا عقيل بن أبي طالب عندما نراجع التاريخ يوصم بتهم، قضية الذهاب إلى الشام، وهذه تقريبا أكبر تهمة اتهم بها عقيل. طبعاً ما تصديت لبحث ذلك، ولكن من استبعد بأنه الإعلام الأموي أيضاً حاك هذه الكذبة على عقيل. ولو فرضنا بصحتها، الرجل لما ذهب إلى الشام أخذ ما يريد، وماذا صنع؟ أيضاً تكلم عقيل، أرادوا منه أن يعطي تصريح يخدم ذلك النظام، ما أعطاهم ما يريدون، أخذ منهم ما يريد ولم يعطهم ما يريدون. وكان الرجل لما حضر في مجلس وكان ذلك المجلس يحضره طائفة من الأمويين، أعطى كل رجل تاريخه، قال أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، قال رئيسهم وأنا، حتى مثلا يرفع عما في نفوسهم، قال لي عبارة، بعدين قال لي أصحابي بعد أنا فقت عليكم، صار تاريخي بعد أعظم منكم. فكان عقيل رضوان الله عليه عند هذه الشجاعة، عند هذه الجرأة، يمتلك هذا العلم، مطلع. ولذلك الإمام سلام الله عليه مشير إلى تخصصه، مشير إلى هذه الخاصية التي يتمتع بها وهو العلم بالأنساب. قال له: يا عقيل، اخطب لامرأة قد ولدتها الفحولة من العرب. قال: أين أنت عن فاطمة بنت كلاب أو بنت حزام الكلابية؟ وأخذ الإمام برأيه وقال: اذهب واخطبها لي. وذهب وخطبها لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وجاءت بهؤلاء الأبطال هذه السيدة الجليلة ببركات عقيل بن أبي طالب. يعني الإمام تزوج من أم البنين وجاء بهؤلاء الأبناء اللي على رأسهم العباس، كان عقيل سبب، كان سبب في ذلك. مضافا إليه أنه ينتمي إلى هذا البيت الهاشم الكريم، جانب آخر كان في الشعب مع النبي يدافع عنه، وكل من أرخ لعقيل يذكرون هذه الحادثة، أن أبا طالب كان ساعة يضجع النبي في فراش علي، وساعة يضجعه في فراش عقيل، وساعة يضجعه في فراش جعفر، حتى لو أراد أحد بالنبي سوء تقع في واحد من أبنائه، يعني رجل كان عنده استعداد على التضحية. وهذا الرجل كان عنده استعداد في هذا البيت عند هذا المؤهل، يعني وقف ودافع عن رسول الله، وكان في العصبة الهاشمية في الذب عن النبي. النقطة الثانية التي أريد، لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، أنا أريد أن أذهب إلى بحث آخر، لكن نختم بهذا. النقطة الهامة عندنا: هل جميع البيت الهاشمي واكبوا الرسالة النبوية؟ يعني كانت لهم مواقف بطولية وواكبوا هذه الرسالة إلى النفس الأخير، نقول بضرس قاطع: لا، مو كل البيت الهاشمي. نعم، في البداية التموا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طليعتهم حمزة، طبعا في البداية لم يكن العباس بن عبد المطلب، بعد ذلك التحق بهم العباس بن عبد المطلب، ولكن الذين كانوا في الواجهة يعني في مقدمتهم أبو طالب وحمزة بن عبد المطلب، وقيل الحارث بن عبد المطلب الذي استشهد في بدر، وهذا الحارث إلى ولد استشهد في كربلاء، هو الهاشمي الواحد. ما نقول ذلك ليس من الهاشميين، لا، أريد أن أخصص بأن الذين واكبوا الرسالة هم من الطالبيين، يعني هواشم ولكن من البيت الطالبي، يعرفون في التاريخ بهذا التعريف، أنهم من الطالبيين، يعني يعودون إلى أبي طالب في نسبهم. ولا باقي البيت الهاشمي قلة جداً. وقبل واقعة كربلاء العباس بن عبد الله بن عباس كان موجود، وإلى أبناء وإلى ذرية، وعبيد الله بن العباس خذل الإمام الحسن سلام الله عليه، والفضل بن العباس كان مع أمير المؤمنين ثم مات مبكرا، وحمزة بن عبد المطلب لم يكن له نسل، وكثر قبل واقعة كربلاء كانوا موجودين من أبناء العباس ومن أحفاده، لم يشارك ولا واحد منهم في كربلاء، ولا واحد. كل الذين شاركوا من البيت الهاشمي يعودون إلى أبي طالب، إلا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب اللي استشهد مبارزة مع شيبة في واقعة بدر، ولده اسمه سفيان، هذا الوحيد، ومتزوج مع من بنت واحدة من بنات الإمام علي، يقال قتل في كربلاء هذا. ولا الباقي كلهم من أبناء علي وجعفر وعقيل فقط. من البيت الهاشمي لم يواكب الرسالة إلى درجة التضحية إلى حد الموت إلا هذه المجموعة من الطالبيين من آل عقيل وجعفر وآل علي عليهم السلام. إذا حتى نعرف هذه المسألة ونكون عندنا تصور واضح اتجاه هذه القضية، انحصرت القضية في الطالبيين بعد واقعة كربلاء، انحصرت في العلويين، ومن لف لفهم من هاشمي أو من طالبي، وهم قلة، وهم بطبيعة الحال قلة، يوجد من منهم ولكن قلة. نتكلم عن كربلاء لم يقتل فيها إلا طالبي، وقيل واحد هاشمي، طبعا من بني هاشم هذا العنوان الأكبر، وهو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضوان الله عليهم. جانب الآخر، هذه الأسرة تتمتع بهذه الخصائص، يعني البيت الطالبي، هذا الاستعداد الموجود عندهم. وأعول على المحاضرة التي ألقيناها في الليلة الثانية، ماذا ذكرنا؟ بأن الله سبحانه وتعالى لا يجبر العباد، العبد مختار، ولكن الله بإرادته التشريعية يتعامل مع العباد. الله ما يقصره، ما يجبره، يقول أنت مختار، ولذلك هو يختار. بعض الناس كان عندهم الاستعداد، مولانا الحسين طبعا في القمة كان عند الاستعداد للتضحية، وهو اختار هذا الطريق بملء إرادته سلام الله عليه، لم يكن مجبورا، لم يكن مقصرا. ولكن الغريب، هذا في حال الإمام سلام الله عليه، لكن الغريب الطائفة التي معه من الطالبيين كان عندهم أيضا هذه الروح، هذا الاستعداد، ولعل هذا يعود إلى عنصر الاصطفاء. الاصطفاء يقسم حسب هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بعض العلماء قسم الاصطفاء إلى قسمين. القسم الأول يقول هؤلاء يكون فيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام، يعني الله عز وجل اصطفاهم لغرض الرسالة، اصطفاهم لغرض الدلالة عليه سبحانه وتعالى، فكانوا إما أنبياء أو أوصياء، مستحفظ بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدين الله سبحانه وتعالى. ما نريد نتحدث عن هذه الطائفة، نريد نتحدث عن الطائفة الثانية التي قال بها بعض العلماء. الطائفة الثانية، الله عز وجل اصطفاهم ولكن اصطفاء بالدرجة الثانية، يعني هناك عناية خاصة من الله لهؤلاء، بحيث تتوفر بعض الأسباب والمقدمات بحيث هؤلاء يصلون إلى هدف إلهي. الذين يقعون في خط الدعوة مثل جعفر، مثل حمزة بن عبد المطلب، مثل العباس، مثل العقيلة، مثل هذه الطائفة من شباب، من الشباب الطالبي الذين قتلوا في كربلاء، هذا النوع من التهيؤ النفسي، الاستعداد لعنصر التضحية، هذا فيه عناية خاصة من الله، يسميه البعض اصطفاء من الدرجة الثانية. ويعرض بعض الأدلة من جملتها هذا الدليل، وهو جعفر رضوان الله عليه، جعفر الطيار. جعفر، هذه الرواية تقول: أما النبي صلى الله عليه وآله هبط عليه جبريل وقال: العلي الأعلى يقرأ عليك السلام، يعني هذا وحي، ويقول لك: إن الله يحب في جعفر أربع خصال كانت فيه قبل البعثة. يتمتع بصفات أربع قبل أن يبعث النبي، يعني في العصر الجاهلي. ما هي يا جبريل؟ قال: كذا وكذا وكذا وكذا، وعدهم. أو الرواية تقول: لم يعد جبريل، وإنما ذكر بأنه يتصف بهذه الصفات الأربع. النبي بدورة بعث إلى جعفر، جاء به قال: يا جعفر هكذا قال جبريل، ما هذه الصفات الأربع التي يحبها الله فيك قبل البعثة؟ جعفر طبعا لأنه متواضع، رجل قمة في الإيمان، قال: الله عز وجل يحب أن يظهر ذلك، لولا أن الله يريد أن يظهر ذلك ما تكلمت. الله يحب ذلك لك ما أريد أنا، الله يريد يطلع القضية، ولو كان علي ما تكلم، يعني بينه وبين الله، هذا الإخلاص. قال: ما هي يا جعفر؟ قال: اعلم يا رسول الله، قبل البعثة لم أسجد لصنم قط، ولم أشرب الخمر قط، ولم أرتكب الزنا قط، ولم أكذب قط. هذا في العصر الجاهلي، لم يجد هناك نظام، لا يوجد رسالة، وإن كانت الحنفية والمتمسك بها قليل، لكن مكة كانت مفلوتة القياد في ذلك الوقت، يستطيع الإنسان أن يفعل ما يحلو له، وجعفر كان شابا وبإمكانه أن ينال في مكة ما يريد، ولكنه كان يتمتع بهذه الخصال. إذن نفهم أن هؤلاء الذين يقعون في خط الدعوة لهم عناية خاصة من الله. هذا الأمر خاص بهؤلاء؟ لا، هذه هبة ونعمة إلهية لكثير من عباده يوفقون لذلك، الذين يعملون لخدمة الدين، الذين يعملون في الأنشطة الدينية، الذين يخدمون العباد، الذين يعملون في الأنشطة الاجتماعية وعندهم إخلاص وصدق في ذلك، وعندهم اجتهاد في أداء هذه الأعمال، لا شك أن الله أولاهم عناية خاصة، لها أسباب لا نعلمها. دعاء آباء، دعاء أمهات، طهارة نطفة، طعام طيب، نزول فيض لله في ليالي الجمعة، ولله في ليلة النصف من شعبان، ولله في ليلة القدر جوائز ونفحات وهدايا تطال حتى النطف في الأصلاب. دعاء أحيانا يكون الله يوفق من هذه الذرية لدعاء جد، جد كان يدعو، ادعو لذريتك واجتهد، ادعو لذريتك، العمل الصالح إلى أثر يتحقق في الذرية. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. ادعو، من جملة الأدعية التي تدعو بها، تدعو لأبنائك، تدعو لذريتك، تدعو لأحفادك، بل ورد حتى الصدقة نافعة لإصلاح الولد. أيضا يكون من نواياك في تقديمك للصدقة أنك تقصد بها أن يصلح الولد، أي تصلح البنت. إذا نفهم بأن الله عز وجل له عناية خاصة لبعض العباد، وأنتم تعتبرون داخلين في هذه العناية ولا مداخلين؟ جاوب، داخل ولا مداخل؟ ها؟ أنت داخل في العناية ولا مداخل؟ الله شملك بهذه الرحمة أو لم يشملك؟ يلا قولها بس مع صوتكم. أنتوا ليش جايين الليل؟ ليش جايين؟ ليش جايين؟ جاوبوا. عز الحسين، لكن الليلة لمن؟ لمسلم بن عقيل. هذا اللي جابكم. أنتم كنتم ممن تنبأ بهم المصطفى من 1400 سنة. يعني النبي عندما طفحت هذه العبارات على لسانه في عالم الغيب، تعد أنت لمثل هذه الليلة، لمثل هذه المجالس، لمثل هذه الأماكن الشريفة. ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر عقيلة؟ ماذا قال؟ قال: فتدمع عليه عيون المؤمنين. جئت هذه الليلة، عناك أنت، قصدك أنت. هذا توفيق ولا مو توفيق؟ عناية ولا مو عناية؟ عناية أن أكون مصداق لذلك، هذه عناية. نحمد، قولوا الحمد لله 3 مرات: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، الشكر لله، الشكر لله. إن جعلنا الله مصداقا لقول النبي، نجتمع في مثل هذه الليلة وقد تنبأ النبي بهذا قبل أن يولد مسلم. لا المقتول الذي بكي عليه ولد، ولا إحنا أيضا وجدنا. وإذا النبي تكلم بذلك، طفح لسان الوحي على شفتيه وقال كما قال أمير المؤمنين لما كان في واقعة الجمل. جاءه رجل قال: تمنيت يا أمير المؤمنين أن أخي شهد معنا. شاف هذا النصر، تبت لي ما قال: أخوك هواه معنا؟ أخوك هذا هواه ويانا؟ قال: نعم. قال: فقد شهد، حضر ويانا بالنية، يحبنا، حاب عملنا وما قدر، هذا ويانا. ثم قال الإمام سلام: سوف يأتي رجال يرعف بهم الزمان. ما أجمل هذا التعبير، يرعف. بهم الزمان، كانوا أيضا يتمنونهم شهدوا معنا. أليس تقول أنت يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما؟ هذه من الأدعية الصالحة اللي لابد أن تكررها أخي الكريم. إذن هؤلاء الذين استشهدوا في كربلاء عناية خاصة، ولعقيل عناية خاصة، وأعتقد اعتقاد خاص أنه لما النبي أحب عقيلا، هذا الحب من رسول الله خول هذا الرجل بأن يبعث يوم القيامة وحوله الشهداء من أبنائه، يزف بالشهداء من عياله. عقيل بن أبي طالب رضوان الله عليه، هنيئا له. يكفينا إحنا في عقيل أن يقول فيه النبي أحبه حبين، إحنا هذا المقدار يكفينا بغض ما قيل عنه، ليس معصوما، لكن هذا المقدار من رسول الله صلى الله عليه وآله على الأقل نقف وقفة وفاء مع مسلم في أن نذكر عقيلا، أبوه، هذا أبوه سبب في مجيئه إلى عالم الدنيا، وكان من المدافعين عن رسول الله، وأعتقد بأنه ظلم رضوان الله عليه. على كل، إذن عناية خاصة من الله، علينا أن نتعرض لعناية الله. كيف التعرض لعناية الله؟ التعرض لعناية الله التماس أوقات الصلاة. أيها الشباب أخوات المؤمنات، لله عز وجل نفحات، جوائز، هدايا، نتعرض لرحمة الله، نتعرض لعناية الله. حضور هذه المجالس تعرض لعناية الله، حضور هذه الأماكن الشريفة تنزل فيها ألطاف. إذا كان هناك اثنان برواية مولانا الصادق يذكرون هذا الأمر المتعلق بهم، كان معهم ملك ثالث يستغفر لهما، استغفر لمن يأتي هذه المجالس المباركة، ومولانا الحسين عليه السلام يستغفر ويطلب من أبيه أن يستغفر للباكين عليه. هذه عنايات، هذه شكثر تؤثر حتى في أصلابنا، شكثر تؤثر حتى في مستقبل الأبناء، شكثر تؤثر في عقولنا، لعله مجلس واحد يكون فيه لطف من الألطاف. كثير من الذين اهتدوا إلى ولايتهم يسمع كلمة من خطيب، يسمع فقرة من دعاء، يسمع يشوف موقف في لندن أو في أوروبا، بعض المآتم التي تعقد وهو لا يعرف شيء، لكن هذه المسألة تحرك، يكون الله سبحانه وتعالى يجيبه. بعد التجاني يذكر في قصة هذا المعروف صاحب كتاب ثم اهتديت، اقرأوا هذا، يقول أنا قرأت كثير فيما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام، يقول لكن كل هذه الأدلة وغيرها مو جاية تخليني أصل إلى درجة يعني أني خلاص يقين عندي، يقول ما زلت متردد. شو اللي جابه هو؟ يقول ذهبت إلى حضرة الحسين سلام الله عليه، يقول وكان هناك خطيب، وبالصدفة كان يقرأ قصة الحر ابن يزيد الرياحي. شوف 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 شنو الله جابه، وين قصة الحر 1300 وكذا سنة، وإذا لا زالت هذه الحادثة تؤثر في الناس إلى حد الهداية، إلى حد الهداية. إذا كان هذا واحد جاي من المغرب من أقصى البلاد وما إلى علاقة بأهل البيت، بس دخل في صحن قاري كتب وقاري أدلة، حتى احنا الشيعة ما اطلعنا عليه في اتباعنا لأهل البيت. مطلوب أن المؤمن يطلع على هذه المادة المعرفية، بل يجب أن يكون عنده، يتوفر على أدلة، يكون عنده أدلة على عقيدته. يقول كان يتحدث عن الحر بن يزيد الرياحي، يقول ما شفت نفسي إلا لما قال الحر يا ابن رسول الله ترى لي توبة، يقول نفسي انفجرت بالبكاء وقلت يا ابن رسول الله ترى لي توبة، وغير مساره على طول بموقف. وشلون أنت الآن تنعم في مثل هذه المجالس تحت مظلة الحسين؟ استفد من هذه الأيام، أقرب من الله. عندنا ذنوب، عندنا خطايا، لسنا من المعصومين ولسنا من المطهرين، إحنا عندنا خطايا نحمل على أكتافنا ما شاء الله. الإنسان يضعف وعنده علاقة مع الشيطان طول السنة، لكن الإصرار لا، المؤمن ليس من شأنه الإصرار، يضعف لكن يعود إلى الله، يؤوب إلى الله، والحسين محط لذلك سلام الله عليه. النقطة الثالثة الأخيرة التي أريد أن أتعرض إليها أن هذا البيت عنده لحمة نستفيد منها في بعض المسائل الاجتماعية. هذه اللحمة ما هي؟ أن البيت الهاشمي، البيت الطالبي ينعم بقيادة هذا الرجل أبو طالب سلام الله عليه، وكانت عنده القيادة وكان عنده التفاف، هذه الأسرة ملتفة حول هذا الرجل، وكان قرارهم موحد، توجههم موحد، أسرة استطاعت أن تدافع عن النبي إلى الرمق الأخير، وحملت مشعل الهداية إلى الرمق الأخير. في ليلة العاشر من المحرم الحسين التفت إلى الهاشميين خاصة عند جلسة مع الناس عامة ومع العلوي ومع هؤلاء الطالبيين، مع الطالبيين جلسة خاصة جلس، قال أنتم في حلم بيعتي، روح توكلوا على الله. قاموا كلهم قالوا ماذا نقول لجدك؟ نقول تركنا حسينا، شو نقول لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإذا الحسين يطالع يدور، واحد شاف القاسم جالس عمره 14 سنة، كل سنة أذكر هذه القصة، قال له الإمام قاسم، قال لبيك يا عم، وجثى على ركبتيه. قال كيف تجد الموت يا قاسم؟ قال دونك لأجلك؟ قال نعم. قال أحلى من العسل، أحلى من العسل. لازم نتذوق هذه المحبة لأهل البيت، نتلذذ بهذا الولاء، وعندنا العبرة تهيئ الإنسان تهيئة روحية نفسية أن يتقدم، أن يتحمس. أيها الإخوة الكرام، أيها الشباب، أيها المؤمنون، أخواتي المؤمنات، بناتنا، عيالنا، نلتف حول الحسين هذه الأيام، نقول كما قال الحر: أترى لي من توبة يا ابن رسول الله؟ أريد أرجع. اللحمة التي كان قد نجح بها هذا الرجل، قرارهم واحد، توجههم واحد، وقد تعاهدوا على الموت ودافعوا عن النبي إلى الرمق الأخير، ودافعوا عن حسين إلى الرمق الأخير. إحنا في مجتمعاتنا نحتاج إلى هذه اللحمة. عندنا الأسر، كون الحديث عن أسرة وعندها هذا النوع من التلاحم، عندها هذا النوع من التوافق، عندها هذا النوع من القرار الموحد، ليش إحنا أيضا كأسر ما يصير عندنا هذا النوع من التهيئة؟ يعني ندعو كثيرا على المنابر أن تشكل المجالس الأسرية، مجلس أسرة، الأسرة الفلانية لها مجلس، والأسرة الفلانية لها مجلس، والأسرة الفلانية لها مجلس. هذا التشكيل من خلاله تنحل كثير من القضايا الاجتماعية، لأن المجتمع مكون من أسر. واقعاً يا أخوان احنا نقع في حرج، أنا شخصياً يجيني ناس في المسجد من أسرة كبيرة وإذا قاعد يطر، هذا ما يليق ابنك مؤمنين، عيب هذا. واللي يجينا سيد يستعطي، كيف هذا يعني؟ شلون؟ احنا الان كاسره اشكل مجلس، وهذا طبعا مو بعيد عن اذهانكم، من باب التذكير فقط، والحمد لله صار في مجتمعاتنا، لكن نشجع عليه. كثير من المجالس الاسريه نجحت في حل مشاكل كثيره. هذا المجلس اذا تشكل، شو اللي يصير؟ نحارب ظاهره الفقر. أكيد هذه الأسرة اللي مكونة من 20 بيت، من 30 بيت، من 40 بيت، ما عندنا أسرة تصل إلى آلاف البيوت. يعني في الأحساء احنا عندنا كشيعة عندنا أسر تصل إلى آلاف، شنو احنا عتيبة ولا قحطان؟ ولذلك احنا أسرنا يعني قليل، نستطيع أن نضبط الوضع. مجلس أسرة مو كلهم بيصيرون فقراء، كم الفقراء؟ 4 5 6. احنا موظفين وعندنا معاشات والحمد لله ننعم، نجيب هؤلاء الفقراء إن كانوا شباب عندهم قدرة على العمل، مو على طول تعطي صدقات وتكسله، لا، وإنما اجتهد في البحث أن يكون له وظيفة، متخلف دراسيا، يوجد عندنا أساتذة، يوجد عندنا مدرسات يعطون دروس تقوية للمتخلف في هذا الجانب، دروس تقوية لهم. نحل مشكلة الفقر، نحل مشكلة التعليم من خلال النشاط الذي يقام في الأسرة. أيضا المشاكل التي تدور بين الأسر، واحد مطلق فلانة وفلانة ما تريد زوجها، وهذا رايح للمحكمة، وتصل الطلاقات أحيانا إلى المحكمة الكبرى، وندخل في إشكالات شرعية أن الطلاق ما تم والمرأة لا تزال باقية على ذمة رجل زوجها الأول، وتتزوج ثاني وهي بعد لم تطلق. والسبة شنو؟ إن إحنا ما عندنا مجلس حكم من أهله، ومن أهلها واحد، نجتمع إحنا يا أهل العقل، يا أهل التدبير، يا من نملك حس، نجتمع إحنا نحل هذه المشكلة. أجلس معه وأجلس معه وأسمع من هذا وأسمع من ذاك، ونستطيع أن نتصل بأهل العلم ونستعين بهم في الضوابط الشرعية في المقام، وما شاكل ذلك. ما أكثر المشاكل التي، وخاصة المواريث، عاد هذه المواريث ما شاء الله تقطع فيها الأرحام. كثير من الناس يموت وما عنده وصية، وإذا مات وعنده وصية تعشف عصية مخربطة أيضا، مهم أصلا تفقد الضوابط الشرعية فيما يتعلق بالهبات والمواريث وفيما يتعلق بالأوقاف، ومشاكل إيش كثرها على أيام آية الله شيخ محمد الهاجري، ملفات من هذا النوع. ليش؟ ليش هذا الوضع مخربط بهذه الطريقة؟ ليش؟ لماذا إحنا ما نحاول أن نلملم هذه القضية على مستوى مجلس أسرة؟ نجتمع في الشهر مرة، في الشهرين مرة، نسوي جروب، نشجع مثلا اللي يشوف عندهم تفوق غير ذلك، ولا يتكل بعض هؤلاء على الآخر. لا يكون دورة يدور إدارة هذا المجلس تدور على أفراد هذه الأسرة اللي عنده قدرة. وكثير من المجالس الأسرية نجحت وصار إلها نشاطات، بل بالعكس صاروا يستدعون من أهل الفكر والعلم، سواء كان على مستوى الدين أو على مستوى الثقافة العامة، دكاترة يعطون مثلا، أساتذة في علم الاجتماع يعطون دورة تثقيفية، هي تستدعي الأسرة وتجيبه يثقفون بناتهم. يوجد عندنا في الأحساء بنات وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد، تدري ولا ما تدري؟ ما أحوجنا إلى الكادر النسوي. احنا شكثنا نعاني مثلا في ايام الحج في السنوات الماضية، طبعا هذا سابقا، طبعا لما تكون المرأة هي فقيها اقرب لتحسس مشاعر المرأة ومعرفة قضايا المرأة، اختلف. والحمد لله الحملات صار فيها كادر نسوي يقوم بعملية التعليم، يقوم بعملية الارشاد. أيضا إحنا كأسرة ليش ما يكون عندنا هذا النشاط؟ أستدعي شيخ يعطينا حلقة، حلقات متواصلة، تثقيف ديني، جانب عقدي، جانب فقهي، جانب أخلاقي. والجانب الآخر أيضا في قضايا الصحة، في قضايا الاجتماع، في قضايا التعليم، أجيب مجموعة من المختصين وأنا أثقف أبنائي. هذه الأيام علينا أن ندرك بأنه هذه المسألة أصبحت حتمية، وأنه المتولي لتربية أبنائنا لم يكن كالسابق الآباء والأمهات لهم سيطرة على الوضع. النت يدخل، الفضائيات تدخل، الأفكار الدخيلة أول كان مجتمعنا مغلق، كلش كلش إذا بيتطور والدول مطوع بس هذو، ولا نفس ثقافة الفريج اللي موجود في هذه الثقافة واحدة. لكن الآن كيف؟ أنت تقدر تمسك الجوال، تقدر تمسك النت. ولذلك إخواني، مجالس الأسرية نحتاجها، بل أمست ضرورة لحل إشكالاتنا ولضبط الوضع. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أنا حبيت أقرأ أسماء هؤلاء الشهداء حتى نتشرف بأسمائهم ونعطيهم تحية إن شاء الله. خل نقرأ هذه الأسماء الشريفة من أولادي وأحفاد عقيل بن أبي طالب الذين استشهدوا في كربلاء، لأن أنا وقعد أحضر ذكرت العام جبت الشهداء من العبديين، أصابني نوع من الحياء نجيب أسماء شهداء من العبديين، وذول بني هاشم ما حد يعرف أسماءهم، فيكون نقرأ أسماء تبركا. هؤلاء الشهداء من آل عقيل طبعا على رأسهم مسلم بن عقيل وجعفر بن عقيل، عبد الرحمن بن عقيل، عبد الله بن عقيل، وعبد الله بن مسلم بن عقيل، محمد بن مسلم بن عقيل، عبد الرحمن بن مسلم بن عقيل، ومحمد بن سعيد بن عقيل، والقاسم والطاهر ولدا مسلم بن عقيل، تقريبا يصلون إلى 10 من الشهداء من ولد عقيل، أولاد وأحفاد. حيوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. مسلم سلام الله عليه في طليعة هؤلاء الشهداء الكرام رضوان الله عليه، هذا الرجل الذي بعثه الحسين إلى الكوفة وقال فيه ذلك التعبير الخاص العظيم: إني باعث إليكم أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي. النبي يقول تبكي عليه العيون، أنت الليلة لا تقصر، تكون إن شاء الله من الباكين على هذا. وبكاه النبي صلى الله عليه، جرت دموعه على لحيته صلى الله عليه وآله. وجاء إلى الكوفة مبعوث من الحسين، وإذا الكوفة كعادتها، جاء عبيد الله بن زياد، قلب الأوضاع، الأشراف، كبار الشخصيات المنتمية لأهل البيت زج بهم في السجون، البعض فروا من الكوفة ذهبوا إلى القرى والضيع، وبقي مع مسلم فقط قلة من شذاذ الآفاق الذين يميلون ما مالت الريح، وأعمل الأموال في مجتمع الكوفة، وعنصر التخويف للناس بأنه سوف يأتيكم جيش من الشام ولن يرحم أحد، وكل واحد إلى صلة بالحسين يصلب على باب داره. فبعث الخوف المجتمع الكوفي، بعد أصحاب النفوس العظيمة زج بهم في السجن، القادات القادة خرجوا من سطوة التهديد بالقتل من الكوفة لما سيطر عليها عبيد الله بن زياد، وكان من جملتهم حبيب بن مظاهر، طلع من الكوفة راح في ضيعة بعيدة لأنه ملاحق، وكان الوضع جدا ملتهب. وبقي مسلم بعد ذلك سلام الله عليه يصلي في مسجد الكوفة المغرب ويصلي النوافل، لا يرى إلا قلة من الرجال، ما انتهى من فريضة العشاء والنوافل لا يرى حتى من يدل على الطريق. عظم الله أجوركم، نريد نسمع منكم ومسلما وسيدا. نعم، ما زال مسلم يتردد في طرقات الكوفة وشوارعها، لا يرى أحدا حتى يدل على الطريق، حتى وصل إلى ديار لبني جبلة، وقف على باب كانت لطوعة، هذه المرأة الجليلة الذي خلدها الله تذكر في كل سنة في مثل هذه الليلة، هنيئا لك يا طوعة. من جميع أولئك آلاف النسوة كانوا في الكوفة لا تذكر إلا هذه المرأة الجليلة. جلس مسلم على باب دارها تعب، خرجت المرأة ترى هذا الرجل جالس عند الباب، قالت: يا هذا، أراك جالس على باب داري؟ قال: نعم أنا عطشان أمة الله. أخرجت له إناء فيه ماء، شرب مسلم، عادت الإناء رجعت وإذا به لا يزال جالس. قالت: يا عبد الله، ما شربت الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن لا تجلس على باب داري ولا أحله لك. هذا رجل متشرع مسلم. قال: أمة الله أجيريني هذه الليلة، يطلب منها تجيرة، وأنا الجازي لك في يوم القيامة. قالت: ومن أنت حتى تعد بهذا؟ قال: أنا مسلم، خذلني أهل الكوفة. قالت: أنت مبعوث الحسين؟ قال: نعم. قالت: تفضل على الرحب والسعة. أفرجت له دارا خاصة، ما زال مسلم قائما قاعدا راكعا ساجدا، فما أن انفلق الفجر وإذا بقعقعة اللجم وإذا بأصوات الرجال دخلت عليه وهي مدهوشة منادية: مسلم، الرجال على باب دارنا، قم يا مسلم، جاءك الطلب. قال لا عليك ناوليني لامة حربي. ناولته السيف ناولته اللامة وخرج عليهم كالليث بلسان الحال: دنهض لفاك القوم يا حيد، أريدك مراجل عمك تعيد، أريدك مراجل عمك تعيد. قالها يا طوعة تشجعيني وبعمي حيدر تذكريني، بعزم الله لرد جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني. اي والله ما دام صمصام، خرج عليهم وهو يقول: آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى. ما زال يقاتل، صعد النساء والأطفال على الدور يرمون مسلم بالحجارة، أقصاب مشعول بها النار، صار يحارب بلد بأكمله. حفروا له حفيرة غطوها بالدغل والتراب، انكشفوا من بين يديه، وقع مسلم في الحفيرة ألا من مناد ومسلمة. وحفرت له بدرب الغشم شم حفرة ومجيدة، ولي مسلم وقع بيها والعلم بيد. ردوا له من كل جانب ومكان: هذا يضرب بسيفه وهذا يطعن برمحه ومسلما، وهذا يروع ويقول بن ذبحك فرد ذبحه. أخرجوه من الحفيرة، جعلوه على بغل، وجاءوا به إلى عبيد الله بن زياد. لما رآه شتم عليا وشتم حسنا وشتم حسينا. يقول بعض الرواة: أقل مبرد فيها ما أراد أن يشرب، في الثالثة سقطت ثنايا وامتلأ الإناء دما، وأبى الله إلا أن يشارك مسلم الحسين في عطشه. ثم قال له: يا شاق يا عاق، شققت عصا المسلمين. من ضربه على شفته العليا؟ نادى بكير بن حمران: أنا يا أمير. قال: اصعد به على القصر واضرب عنق وارمي برأسه وجثته. ألا من مناد ومسلما، ألا من مناد ومصيبتا. صعد وبمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه للحجاز يخاطب حسين: ردوا يا ابن عمي ولا تجوني، خانتها للكوفة عقب ما بايعوا. وطوعة تصيح على السطح وش هالكسيرة، ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير. بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة، قادوه مثل الطير مكسور الجناح. لما صعد على القصر وهو يكثر من ذكر الله، قال لذلك الرجل: دعني أصلي لربي ركعتين. قال: صلي إن نفعتك الصلاة. صلى مسلم وتوجه نحو الحجاز، وهي أول زيارة لأبي عبد الله من بعد. قال: السلام عليك يا ابن رسول. خذلني هؤلاء وها هم الآن يقتلوني، ألا من مناد ومسلما. ما بينه وكذلك، وإذا الناس جلوس عند القصر، وقوف عند القصر، وإذا برأس مسلم وجثته. صح ونادي ومسلما، صح ونادي ومصيبته. ما جور يا حسين بول مصيب، ذبحوا سبع كور
ليث الحريبة مجرور بحبال والله عجيبة. أخرجوها من السجن وقتلوه وجعلوا الحبال في أرجلهما وجروا مسلم وهاني في الأسواق. صح ونادي ومسلما صح ونادي وهانيا ويلي يا صاحب لا تظن صارت مثل مصيبتهم مصيبتهم مصيبة مصيبة هد الأجبار. ومن قبل ييل ومن قبل المشي بتشاي بالأطفال ما شفنا ميت يجرون.
رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شاف المرضى وجميع الحوائج لا سيما المنظورين ومن قلدون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما الشهداء أرواح العلماء المباركة. الفاتحة مع الصلاة.